بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير آيات الصيام إلى قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمفطرات المجمع عليها هي الأكل والشرب والجماع، والجماع سواء حصل معه الإنزال أم لم يحصل فهو مفطر بإجماع أهل العلم. هناك أمور كثيرة اختلفوا هل هي من المفطرات أم لا، مثال ذلك أو بعض ما اختلفوا فيه ما يتعلق أولا بالقيء، هل القيء من المفطرات أم لا؟ من يجيب على ذلك؟ عندك أمصى إذا عاده؟ طيب إذا لم يعده غلبه القيء أو استقى عمدا لا تعمد القيء من المفطرات؟ أنت هنا؟ طيب جاء حديث فيه من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضاء، عن أبي هريرة عند أحمد أبي داود وغيرهما إلا أنه معلق، أعله جماعة من الحفاظ الإمام البخاري والنسائي والإمام أحمد وآخرون أعلوا الحديث. وعلى هذا فلا دليل على أن من تعمد القيء يصير مفطرا، ولا شك أنه لا ينبغي للمسلم أن يتعمد القيء، إلا أن الصحيح في المسألة أنه لا يفطر وإن تعمد. فماذا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر؟ عمن الحديث؟ من يذكر عمن؟ عن ثوبان أبي الدرداء رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وأحمد. فهذا دليل على أن القيء يفطر عنده. لماذا؟ من يجيب؟ لماذا لا يدل على ذلك عند الآخرين؟ ليس صريحا أن القيء هو الذي جعله مفطرا، إنما رتب الإفطار بعد القيء، وغالبا أن من يقي عن ضعف ومرض فأفطر، أي بناء رأى من نفسه الضعف والمرض فأفطر، قاء فأفطر. فليس الحديث صريحا بذلك، على أنه أيضا الحديث ليس فيه أنه تعمد، إنما حصل منه القيء فأفطر بعد ذلك. يعني يشكل حتى على قول الجمهور الذين قالوا إذا تعمد القيء أفطر، يقال لهم الحديث ليس فيه أنه تعمد، وما جاء في بعض طرق الحديث استقاء فأفطر شذ بها معمر عن سائر رواة الحديث كلهم رواه الحديث لفقاء فأفطر. ولماذا سيتعمد النبي صلى الله عليه وسلم القيء؟ يعني ما الفائدة منه أن يتعمد أن يستقي؟ إذن الحديث إنما هو قيء ضعف فأفطر بعد ذلك. وجاء فضال بن عبيد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم أفطر، قيل له: يا رسول الله لما؟ قال: إني قئت. لما أفطرت؟ قال: إني قئت. يعني فيه أيضا إشارة إلى أنه تسبب له ذلك بضعف فأفطر، ولم يقل فطرني القيء أو نعم أو بين أن من استقى فقد أفطر. الحديث الوارد لو ثبت لكان نصا في المسألة، وقد جاء عن أبي هريرة الفتية بأنه لا يفطر، وبه أعلى البخاري حديثه المرفوع، قد جاء عن أبي هريرة القول بأنه لا يفطر، وبه أعلى البخاري الحديث المرفوع قال لو كان ثابتا عن أبي هريرة ما خالفه بالفتيا. من الذي قال الفطر مما دخل وليس مما خرج؟ ابن عباس وابن مسعود. ثابتا عن ابن عباس. أبو هريرة معنى هذا. إذا الخلاصة من ذلك أن القيء لا يفطر، فمن عاد شيئا من فمه وبلعه أفطر، لأن الفم له حكم الظاهر، فمن أعاده من فمه أفطر. فالقلس، ما معنى القلس؟ الطعام الذي يخرج عند الجشاء أو عند الشبع إلى الحلق وقد يصل إلى الفم، أي يفطر. إذا وصل إلى الفم وأعاده عمدا أفطر. وأما إذا عاد بدون قصد كالذي يصل غالبا إلى الحلق فإنه يعود، فهذا لا يفطر. الحجامة هي من المفطرات؟ نعم، فيها خلاف، وأكثر العلماء على أنها ليست من المفطرات، لما جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. وأيضا في البخاري عن أنس قال ما كنا ندع الحجامة إلا كراهية الجهد، يعني ما تركوها للصائم إلا كراهية المشقة والجهد، ما كنا ندع الحجامة إلا كراهية الجهد. فماذا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ عمن الحديث أولا؟ تذكر عمن؟ عن ثوبان وعن شداد، عن جمع من الصحابة، أشهرها عن ثوبان وعن شداد ابن أوس، وكلاهما صحيح. أحسن ما قيل في الحديث أنه منسوخ، أن هذا كان في بداية العام ثم نسخ. ومن التأويلات أيضا أخبار عن ما يؤول إليه الحال، أفطر الحاجم المحجوم أي تعرض للإفطار، فإن المحجوم يضعف فيفطر، والحاجم نعم قال بعضهم قد ينزل، ماذا؟ قد ينزل الدم إلى جوفه فيفطر. هذا في نظر، لأنه لو نزل بدون قصد فلا يفطر، لكن يكون شبيها بقوله صلى الله عليه وسلم للمتوضئ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ينبغي تركه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك المبالغة بالاستنشاق، فيكون من هذا الباب أيضا تعرض للإفطار. وقيل أنه مر عليهما قرب المغرب فقال أفطر الحاج محجوم، أي حان وقت فطرهما، هذا فيه نظر. وقيل أنه مر بهما وما يغتابان، فهذا قول أيضا ضعيف، لأنه لا، لأن العاصي لا يفطر فإنما يأثم، أما الفطر ما يحكم عليه بالفطر. لأن أحسن ما قيل في الحديث أنه منسوخ، وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله أنه نسخ، وأن من احتجم في حال صيامه فإن صومه صحيح إلا أنه عرضة للإفطار، لأنه يضعف فيحتاج إلى أن يفطر. ولذلك كان الصحابة بعد ذلك يتحرون أن يحتجم أحد في الليل. طيب، المباشرة للمرأة حتى يصيبه المذي، لا يخرج المني لكن خرج منه المذي، والمذي سائل لزج يخرج عند الشهوة، يخرج خروج يسير، قطرات يسيرة لزج، أيفطر بذلك؟ نعم، الأصح في هذه المسألة أنه لا يفطر، قال بعض أهل العلم يصير مفطرا بخروج المذي، والصحيح أنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله صائم وباشره صائم، فمن فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل ما أباحه الله له. فإن خرج المذي فإن المذي لا يذهب الشهوة، المذي لا يذهب الشهوة، وإنما الذي يذهبها هو خروج المني، فلا يزال داخلا في قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته، لأن التقدير المباشرة إذا حصل مع خروج المذي لا يفطر على الصحيح، ولا شك أن البعد أولى والأحوط البعد. كثير من الناس ربما يتساهل في هذا الأمر، عندما نقول مباشرة والتقبير جائز لمن أمن على نفسه فبعد ذلك يجره الشيطان حتى يقع في المحرم والجماع، هذا لا ينبغي. وكم قد أتت من أسئلة في هذا، أن يأتي الشخص يقول كان يباشر وكان يفعل شيئا من هذا حتى وقع أو حتى خرج منه المني، وإذا خرج المني حتى وإن لم يجامع، إذا خرج المني تعمد إخراجه فقد أفطر، سواء أخرجه بمباشرة أهله أو بما يسمى الاستمناء وهو محرم. نعم، فهذا محرم، ويكون مفطرا مرتكبا لكبيرا كبائر الذنوب، أفطر يوما متعمدا في شهر رمضان. إذن كم من الناس يذهب ويباشر أهله ويجره الشيطان إلى أن يخرج منه المني، فهذا يكون قد أفطر يوما عمدا وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة والاستغفار. إذن الذي ينبغي هو البعد، وينصح أن لا أن يترك حتى المباشرة، لا سيما من كان شابا حديث عهد بعرس، نعم، أو يعلم من نفسه الشبق فيبتعد عن هذا الشيء. ما يتعلق ببلع النخامة، أما إذا نزلت من حلقه إلى جوفه فلا تفطر، لأنها لم تخرج إلى الفم، ولكن اختلف العلماء في النخامة إذا خرجت إلى الفم ثم ابتلعها، فبعض الأحيان قالوا يكون قد أفطر، وهذا ينبغي، هذا القول لا ينبغي أن يهدر، فينبغي أن يبتعد الإنسان عن بلع النخامة، لأنها خرجت من الجوف إلى الفم، والفم له حكم الظاهر، ولكن لا تطمئن النفس إلى الحكم بالإفطار، لأنها من جوف الإنسان، ولأنها سوائل يفرزها الدماغ، فهي من جنس الإنسان، ففيها شبه بالريق من هذا الباب، فيها شبه بالريق، فلا تطمئن النفس إلى الحكم عليها بأنها مفطرة، ولكن فيها شبهة كبيرة، فينبغي ترك ذلك إذا بلغت إلى الفم، فلا ينبغي بلعها إلى أيضا. نعم، وأيضا هي مضرة، النخامة مضرة، لا يعني تسبب الأضرار فلا يتبلع، بعكس البلغم، البلغم قد لا يكون مصحوبا بالبكتيريا، قد يكون فقط عبارة عن سوائل يفرزها الدماغ، ولا تكون عن في ولا يكون فيها البكتيريا، والله المستعان. وعلى كلنا البلغم والنخاء والمخاء، نعم، والمخاط والبل والنخامة كله لا يبلع، يترك إذا وصل إلى الفم، فينبغي تركه وقذفه إلى الخارج. وأما الريق فإن مصدره من الفم، وبلعه لا يفطر بالإجماع، إلا أن يخرج من معدنه إلى الخارج، إذا خرج إلى خارج الفم فإعادته وبلعه يفطر، وعلى هذا فينبغي التحرز إذا أخرجت السواك، فإذا كان فيه ريق كثير فينبغي أن تتحرز منه فلا تعيده مرة أخرى إلا بعد تنشيفه، أو إذا عدته فتقذف اللعاب من فمك لأنه قد خرج من معدنه. فحكمه حكم لو جمع لعابه في كوب، لو جمع لعابه في كوب أي يجوز له أن يشربه؟ لا يجوز له لأنه قد خرج، قد صار له حكم الخارج. إذن السواك، وأيضا مادة السواك أيضا سائل السواك يفطر، السائل الذي في السواك الرطوبة التي فيه إذا كان رطبا أيضا يتحرز منها فإنها مفطرة، فإذا استاك يقذف ماء السواك في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا استاك به فلا يلزمه أن يقذف لأنه قد انتهت مادة السواك قد انتهت، وإنما يكتسب الريق بالمجاورة، يكتسب الريق ريح السواك بالمجاورة فلا يضره ولا يفطره. سحب الدم للتبرع يكون من المفطرات، نعم هو حكمه كحكم الحجامة، من قال بأن الحجامة مفطرة قال سحب الدم مفطر، والصحيح أن الحجامة لا تفطر وأن سحب الدم أيضا لا يفطر، وإنما يجهد الصائم ويعرضه للفطر. القطرة التي للأنف أتكون من المفطرات؟ القطرة، نعم إعطاء الدم الذي يأخذ الدم، الذي يأخذ الدم هو مريض وما سيأخذه إلا عن حاجة إلا وهو مفطر، لو كان لا هذا يفطر، الدم يغذيه أكثر من الغذاء، أكثر من أكله للتمر والماء، فالدم أكثر من المغذيات ينفعه أكثر فهو مفطر. ماذا كنا قلنا؟ قطرات الأنف أولا عندك، قطرات الأنف إذا كثرت قد تكون عرضة للفطر، ما الدليل؟ ما الدليل عنها إذا كثرت ودخل إلى جوفه قد يكون عرضة للفطر؟ حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لقدم صبر، منع الصائم أن يبالغ في الاستنشاق معناه أن الماء سينزل إلى جوفه، ولكن القطرة الواحدة لا نستطيع أن نحكم بأنه أفطر بها لأنها يعني قد تلتصق بحلقه، ما عندنا تيقن أنها وصلت إلى جوفه، لكن إن كثر ووجد لها طعم ودخلت فهذا يعني ماذا الأحوط له أن يقضي إذا قد أكثر من القطرات. ومع ذلك أيضا يوصى من كان مريضا أن لا يفعله بالنهار، أن يستخدم القطرات في الليل، فمنفذ الأنف أعظم من غيره، أما منفذ الأذن ومنفذ العين فهي أقل احتمال وصولها إلى الحلق، أقل احتمال. قطرات الأذن أيضا لا تفطر لأنه ليس هناك منفذ واضح في وصوله إلى الحلق، مع أن هناك أيضا اتصال لكنه ليس مجرى واضح في هذه المسألة، ولأنه إذا وجد الطعم لا يدل على أنه قد دخل لأن القطرات اليسيرة تذهب في غشاء الأذن وفي جلد الأذن، ولا نستطيع أن نجزم بأن هذا أكل أو شرب، إلى أيضا ما نستطيع أن نجزم بأنه وصل كمية دخلت إلى جوفه، وليس هناك في الأدلة ما يدل على أن ما وصل فيه الطعم إلى الحلق يكون مفطرا. فقد قال الإمام الصنعاني: من دلك رجليه بالحنظل وجد طعمه في حلقه، من دلك رجليه بالحنظل وجد طعمه في حلقه. إذن العبرة بوصول المادة إلى الجوف إلى المعدة تكون بلعا للطعام، على أن الذي يفعل القطرات في الأذن لا يقصد أكلا ولا شربا، ولا يسمى أكلا ولا شربا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، لكن حكمه كحكم الاستنشاق، إن كان يعلم وصولها فيتحرز كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بالتحرز، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما أمر بالاستنشاق في التحرز، ما أمر الصائم بالتحرز في الاستنشاق. كذلك من علم من عادة أنه إذا قطر في أذنه مباشرة يشعر بالسائل في حلقه فيترك، ويجب عليه الترك لأنه عرضة إلى أن يفطره. متى نجزم بأنه أفطر؟ إذا استيقن من دخول المادة إلى جوفه. كيف له أن يستيقن؟ أقول ما عندنا صراحة بالاستيقان، لكن إذا كثر السائل في حلقه فإنه يغلب على ظني أنه قد دخل إلى جوفه، فعند ذلك يحتاط بالقضاء، يحتاط بالقضاء سواء قطرة الأنف أو الأذن. والأصل أنه ما يفطر إلا عند الإكثار، قد يصل به الحد إلى الإفطار إذا أكثر من ذلك. أما قطرة العين فهي أبعد من ذلك لعدم وجود مجرى واضح فيها، على أنه قد ذكر الأطباء أن هناك مجرى صغير جدا، مجرى صغير جدا، وهو سماذا هذا المجرى؟ خلقه الله سبحانه وتعالى، تذهب منه أوساخ العين إلى الأنف، تذهب منه أوساخ العين إلى الأنف. بعضهم ينسد عليه هذا المجرى فيكثر فيه أوساخ العين، تكثر عنده القذى، يكثر عنده في عينه كثرة غير طبيعية بسبب انسداد هذا المجرى، ومع ذلك ليس مجرى واضحا حتى يقال إن قطرة العين أو الكحل يفطر، وقد قال به بعض أهل العلم، لكن الحكم فيه كما قيل قبل أنها ليست مفطرة. فإن أكثر منها وشعر بالسيول الكثيرة في حلقه فهنا يقضي احتياطا ولا نستطيع الجزم بفطره، والله المستعان. لأن هذه المسائل قطرات العين والأنف والأذن ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، لكن لما منع النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من الاستنشاق، من المبالغة في الاستنشاق، دل على أنه ينبغي التحرز منها إذا شعر بها الإنسان بدخولها إلى حلقه. إذن كل إنسان له أن يستخدم هذه القطرات في حال صومه، إلا في حالة أن يجد القطرات تصل إلى حلقه فيتحرز كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يتحرز من المبالغة في الاستنشاق. طيب رجل أتاك يسألك يقول قد قطر فما شعر إلا وقد نزل، أتحكم عليه بالفطر في هذه الصورة؟ ما يحكم عليه بالفطر لأنه ما قصد إدخال القطرات إلى جوفه. طيب بعدها يقال له اجتنب ذلك، اجتنب ذلك. إذا لم يجتنب وكرر وأكثر من القطرات حتى شعر بالسيولة تمشي في حلقه، فهنا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بالقضاء احتياطا؟ الأحوط له أن يقضي. فإن استخدم إنسان القطرات سواء قطرة العين أو الأنف أو الأذن ولم يشعر بشيء في حلقه، ما الحكم فيه؟ يعني حكمه ما ليس عليه شيء، جائز، على أن الأنف يوصى بتركها أكثر من غيرها، قطرة الأنف. من استحضر شيئا أيضا مما اختلفوا فيه في هو من المفطرات أم لا؟ تحاميل الأدوية التي يعطاها من طريق مخرج الأذى، من طريق الدبر، هذه الأدوية بعضهم عدها من المفطرات، والصحيح أنها لا تفطر، ليس هناك دليل على ذلك. توسع بعض الفقهاء في المفطرات فقالوا كل ما دخل الجوف فهو من المفطرات، حتى الطعنة لو طعنة طعنة في جوفه، قالوا دخلت الحديدة إلى جوفه فيصير مفطرا، هذا ما عليه دليل. وينبني على ذلك أن يقال لهم في هذا ما يتعلق بضرب الإبر. طيب ما يتعلق بالإبر المغذية لا شك أنها من المفطرات لأنها قائمة مقام الأكل والشرب، وكذلك الإبر التي تسمى فيتامينات فإنها قائمة مقام الطعام والشرب. أما الإبر التي تهدئ الآلام وما أشبهها فلا تفطر، لا سيما إذا كانت عن طريق العظم، وأما التي عن طريق الوريد فيوصى بتركها، ينصح بتركها لأنها قد تكون مخلوطة ببعض بمياه، تكون مخلوطة بالماء، والله المستعان. فالأفضل الترك، ترك الإبر التي عن طريق الوريد إذا كان فيها المياه وغيرها، تركها أولى وأحوط، والله المستعان. العطور والبخور ما يفطر، هو يستنشق ريحة فلا يفطر. الدخان، دخان الطعام والطبخ وكذلك دخان البخور إذا كثر ينبغي التحرز منه، كما يحصل من الصائم من تحرزه من البالغة في الاستنشاق، لأنه إذا كثر قد يرى دخوله إلى الحلق، لكنه لا يتعمد ذلك فلا يقال إنه من المفطرات، لكن يقال إذا كثر فينبغي التحرز فلا يكثر من البخور. وكذلك دقيق الطحن، صاحب الطاحون يتخذ الكمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أن يتحرز من المبالغة في الاستنشاق، فهذا أيضا الذي يعمل في طاحون. أو كذلك إذا كثر دخان المبخرة، أو كذلك أيضا في أماكن التراب الذي يعمل في أماكن الأتربة، فإنه يجد مع الاستنشاق يدخل إلى حلقه. هؤلاء كلهم يؤمرون بالتحرز، لكن من حصل له شيء ودخل بدون قصد فلا يفطر. ولا أحد يقول أن هؤلاء يتعمدون أكل الطحين أو أكل الغبار أو الدخان، ما أحد منهم يتعمد ذلك، لكن هم مأمورون بالتحرز عند كثرته، عند الكثرة يتحرز. طيب ذوق الطعام يكون من المفطرات؟ يذوقه إذا ذاقه لا يفطر إلا أن يدخل إلى جوفه، لكن يذوق ثم يبزق فهذا في لسانه فقط، مثله مثل دخول الماء إلى الفم ثم مجه، ثم مج الماء، إذن هذا لا يفطر، هذا لا يفطر، مجرد الذوق. وماذا المرأة تذوق الطعام أو تمضغ لصبيها لقمة، تمضغ له شيئا من الطعام ولا تبلع شيئا منه، لكن هذا يحتاج إلى تحرز حتى لا يبقى آثار من الطعام ويبلعه الإنسان. بقايا الأكل بين الأسنان ما تبلع، إذا بلعها بعد طلوع الفجر يفطر فيخرجها من فمه. وأما إذا بقي آثار يسيرة ما يراها، آثار يسيرة مع اللعاب ما ترى، فهذا ما يفطر. الآثار اليسيرة التي لا يمكن التحرز منها، يتمضمض ثم يتمضمض مرتين وثلاث ويبقى آثار يسيرة جدا مع اللعاب، تجري مع اللعاب، فهذا لا يفطره عند أهله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. المعجون وكذلك هو في الفم جائز استخدامه، إلا أنه قد ينزل عليه إلى بطنه فينبغي التحرز، ينبغي تركه للصائم فيستخدمه في الليل، استخدمه في الليل. شرب الدخان محرم ومضر بالصحة، هكذا لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث من الخبائث يسبب الأمراض. وكم من أناس قد ماتوا بسبب هذا الدخان، ولكن أكثرهم لا يعقلون. بقي هل يفطره إذا شرب برمضان؟ نعم يفطر، لأنه يتعمد إدخال الدخان إلى فمه، متعمد. في الحالة الأولى الذي قلنا دخان الطبخ ودخان البخور، قلنا ما يتعمدون إدخاله، إذا كثر قد يدخل عليهم بدون قصد. أما هذا فهذا يتعمد إدخاله إلى جوفه، وقد وجد كثير من المدخنين إذا صنعوا تحاليل وفحوصات لأجوافهم تكون مسودة من هذه المادة، قد ملئت من هذا من هذه المادة وسودت أجوافهم منها، إذن لها أجرام وتصل إلى المعدة، فهذا مفطر ولا شك في ذلك. إذا كان الرجل يسبح فدخل الماء إلى فمه، إذا دخل بدون قصد ما يفطره. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن من علم من نفسه أنه إذا سبح سيدخل ولا بد، فهنا ماذا؟ يصير ممنوعا من السبح، يعني هو يعلم من نفسه أنه إذا سبح سيدخل الماء سيدخل، فهنا يمنع نفسه من السباحة لأنه عرضة لدخول الماء. وأما إن كان الأمر فيه محتمل قد يدخل وقد لا يدخل، فهذا يشرع له السباحة، يبرد نفسه ولا شيء عليه. ومن كان يغلب على ظنه أو مستيقن أنه إذا دخل الماء سيشرب، فهنا يؤمر بتركه كما أمر بترك المبالغة في الاستنشاق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المبالغة في الاستنشاق. الشمة الذي يقال لها الشمة، المادة التي يضعها بعض الناس في الفم، يسمونها هنا الشمة، في بعض الجهات يسمونها بردقان بالدال والقاف وليس بالتاء، بردقان. هذا لا شك أنه من المفطرات، أنها ينزل عليه بعض منها، ويمتصها أيضا اللسان، وآثار تنزل إلى معدته، فهو من المفطرات. وكذلك مضغ القات كذلك من المفطرات. مضغ العلك الشجري، هناك علك البخور، البخور الشجري، هذا ذكر بعض العلماء أنه ناشف ما يخرج منه أي سائل، إنما يخرج السائل من فمك هو نفسه، العلك يابس، فهذا ما يفطر. وأما لأنه هو نفسه ليس فيه سائل، ولا يتفتت ولا يتحلل فلا يفطر، ولكنه يجهد الصائم ويجعله يورثه العطش، وربما بعض أنواعه تتحلل وتتفتت فيكون مفطرا، بعض الأنواع التي تتفتت وينزل مع اللعاب إلى المعدة. وأما العلك الذي صنع بالسكر وغيره، هذا لا شك أنه من المفطرات. أما العلك الأول فهو عند أهل العلم ليس من المفطرات إذا لم يتحلل ولم يتجزأ، ولكنه يورث الصائم العطش فلا ينصح به، إضافة أيضا إلى أنك عند بين الناس عرضة إلى أن تتهم في دينك إذا بلعت ذاك العلك، يقولون مفطر. أيضا قد يستغل بعض الناس الحاقدين عليك، ينفرون الناس عنك، يقولون هذا ينصح الناس برمضان أن يأكل العلك واللبان وغيره، فينفرون عنك وعن دعوتك، فالأفضل أن لا توضع هذه المسألة بالكلية. الثلج ماله يبرد سماء الثلج؟ لا، يسيل، فهو ماء، هو ماء، وبعدها يمجه، ما يجعله ينزل. إذا أمن على نفسه من عدم النزول جائز، مثله مثل المضمضة، لكن إذا كان سينزل عليه يبتعد عنه. من فطرات لا شك. لا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.